البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابوا لهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا من إذاعة الأولى من شبكة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في برنامجكم من داخل البيت، البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا اللي تهم كل أسرة إماراتية. أول شيء نقولكم صباح الخير عليكم، صباح السعادة وصباح الفرح، صباح الأرزاق من حيث لا تحتسبون. الله يبارك لكم إن شاء الله في هذا اليوم ويوفق الطلبة في امتحاناتهم، اليوم أول امتحانات في المدارس الحكومية، الله ييسر أمورهم ويوفقهم ويعدي امتحاناتهم على خير ويسر يا رب العالمين، ويعينكم على هالفترة اللي فيها ضغوط بتكون لكم وللعيال، لكن إن شاء الله أنها بتمر من غير شر وضر يا رب وانتوا في أحسن حال. تقوا على عماركم، أرد أقولكم وذكركم الحر غازي علينا، اشربوا ماء، ووقت بوي تحيدون الوقت اللي ما ينظهر فيه وما لكم لازم أنكم تظهرون، بوي لا تظهرون بيوتكم، يسوا تحت الكنديشن، استبردوا وعينوا من الله خير وحطوا الرحمن في صدوركم، والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. اليوم حلقتنا تكملة للي رمسنا عنه البارحة. البارحة رمسنا عن العيال، يعني أن أمهم صغار، الشيء اللي نحن المفروض يوم يخطف علينا الشيء ونكبر المواضيع وخلاف يوم نكبر نشوف أنها وايد عطيناها أزيد عن اللازم. المرة هذه أو الحلقة هذه في مرحلة جديدة، أن إحنا هني كبرنا، كنا قبل في مرحلة الطفولة، الحين نحن في مرحلة الشباب، من الجامعة لين الشخص هذا يكون مستقل بحياته وتكون عنده عائلة. هاي المرحلة نوقف عند تفاصيلها، كيف تغيرت نظرتنا للحياة فيها، كيف أمور كانت من أولوياتنا واستوت الحين عادية ما تهمنا، كيف تغيرت نظرتنا للحياة والأمور اللي كنا نتحراها وايد مهمة قبل ويا الوقت تلاشت أو فقدت قيمتها. في مرحلة الجامعة نشوف عمارنا في عالم من الضغوط، خلونا نقول الضغوط الأكاديمية اللي تخلينا نقضي ساعات طويلة في الدراسة في الامتحانات، اللي تخطف علينا حتى الرقاد ما نتهنى به، التنافس اللي يستوي بين زملاء الدراسة، يحس الواحد أنه في سباق دوم، من غير العلاقات الاجتماعية اللي تكون فيها مواقف معقدة وساعات تكون مشاكل تستوي ونشوفها نحن وايد كبيرة وما نقدر نتجاوزها في هذاك الوقت أو في هايك المرحلة. كنا نعتقد أن النجاح الأكاديمي هو مفتاح كل شيء، وأن أي فشل صغير أو مشكلة بيننا وبين ربعنا تأثر على مستقبلنا كله، لكن ويا الوقت ويا نهاية مرحلة الدراسة الجامعية نبدأ في مرحلة جديدة من التحديات في الحياة الواقعية، مثل اللي يدور على وظيفة، اللي يبغي يبني شبكة علاقات مهنية وشخصية، يستوي التفكير هني جدي في المستقبل العائلي والاجتماعي، هني تبدأ أولوياتنا تتغير تدريجيا، هني نشوف أن الضغط اللي كنا نعاني منه قبل نحن عطيناه أكبر عن حجمه، نبتدي نفهم أن وايد من الأشياء اللي شغلتنا في الجامعة مثلا والهم اللي خطف علينا والحياة اللي نكلنا بعمارنا نحن فيها ما كانت تستحق هالكثرة اللي احنا سويناه بعمارنا. يوم نوصل المرحلة تأسيس أسرة يستوي هني، هاي إحنا نقول نقطة تحول كبيرة في حياتنا، كل ما يالها نظرتنا تتغير أكثر وأكثر في هالمرحلة، يستوي عندنا قيم الاستقرار العائلي، الدعم المتبادل، بناء أسرة متماسكة هي الأهم. نكتشف أن الوقت اللي نقضيه ويا العائلة والربع هو أغلى ما نملك، وأن التفاصيل الصغيرة أو المشاكل العابرة اللي كنا نعتبرها وايد عودة استوت ما لها أهمية شر الأول. عشان شي نبدأ في أن نحن نتعلم كيف نحط حدود صحية في حياتنا، وكيف نخلي ورانا الضغوطات الاجتماعية والنفسية اللي ما تخدم سعادتنا أو تطورنا شخصيا. ويا هاي التغييرات تظهر تحديات جديدة مثل التوازن بين الحياة والدوام، وأنك أنت تتحمل المسؤوليات الجديدة وتتعامل ويا الضغوط في المجتمع وتوقعاته. وفي بعض الأحيان مستمعينا نحصل عمارنا في مواقف صعبة وما لها حل سريع، هذا يخلينا نحن نعيد النظر في أولوياتنا أكثر وأكثر. هذا مستمعينا حلقتنا اليوم بنناقشها ويا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا إن شاء الله. نحن بنطلع فاصل ورادي لكم، تريونا
من داخل البيت.
الشاعر والنوخذة حميد بن ديبان.
ميت دفات هذه الأطوال لميت دولة الطوف عن التريج فوق وتنربط في الغص أو في الصور ويحفظنا حتى لو يركبون فوق ما يصيروا شاب عليه اللود. هذه الميت دفات أربعة يحطوا له، ستة يحطوا له حسب طول المحمل وقصره ويحفظن توازنه.
الأولى منكم وفيكم. فاصل 4.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. رمسنا أمس عن الإدراك عند الياهل المرحلة الشباب، واليوم نكمل ويا المرحلة الثانية وهي من الشباب، وكيف تتغير نظرة الشباب للأمور في هاي المرحلة اللي تخطف عليهم، كيف الأولويات تختلف عندهم، كيف الأمور اللي كانوا يحسون أنها معقدة استوت الحين عادية وتخطف عليهم مرور الكرام على ما يقولون. الضغوطات اللي كانوا يشوفونها وايد عودة في الحياة أو مروا بمشكلة وكبروها أزيد عن اللازم واستهموا عليها وعطوها أكبر عن حجمها استوت الحين عادية. نفس المشكلة أو شبيهة، خلونا نقول ما تكون نفسها، خلونا نقول شبيهة لها أو التفاصيلها خطفت عليهم في هالمرحلة، ردة فعلهم ما بتكون بنفس ردة فعلهم المرة اللي خطفت أو في سن أصغر. هالمرة بتكون ردة فعلهم غير، ويمكن ما تكون يمكن حتى ما يلقوا لها البال. فنحن بنعرف أكثر عن هذا الموضوع ويا الدكتور أحمد عبد العزيز النجار، أخصائي نفسي. مرحبا يا دكتور.
الله حييك يا مرحبا.
حييك ويبجيك.
حييك حصة.
إيش حالك؟ عساك بخير.
جميل.
النور والسرور.
الله يبارك فيك.
إحنا نقول لك مبارك نعيد.
عاد اليوم اليوم عن الأولويات بالمرحلة المراهقة.
نعم. نحن البارحة رمسنا عن الطفولة.
نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله، وخلصت لنتيجة مهمة.
نعم.
وهي يعني إن أصلاً يعني إدراك الطفولة إدراك الله حتى ما يحاسب عليه، لأن أساسه المزاج.
صحيح.
يعني لو تقولين مختصر لخص لنا أنس، بقول لكم عيالنا مزاجيين. ليش؟ لأن توهم ما دخلوا مرحلة النضج، الله ما يحاسبهم، فكل شيء على العاطفة، أحب ما أحب، أبا ما أبا، هذا ارتاح له بس. وحدهم حدهم حدهم زيدوا شوية خيالات وحطوا البهارات على الفكرة.
صحيح.
لكن بمرحلة المراهقة عمي المشكلة إنه يدخل الإنسان في مرحلة ثانية اللي هي يفرق بين شو يبى وشو لازم يسوي.
نعم.
أخطر شيء.
صحيح.
تعرفين إن مشكلة المراهقة كلها في حصة هاي اللي إحنا متبهدلين مع العيال، ويوم زعلانين يوم راضين يوم هاه يوم ذاك، السبب واحد هو إنهم محتارين بين شو يبون، شو يتمنون، شو يدورون، وشو اللي لازم يسوونه. يعني مثلا يبى يرقد لكن لازم يدرس، يبى يرتاح لكن لازم يروح مدرسة، يبى يضارب لكن لازم يسكت، يبى يرد مديدة لكن لازم يتحكم بأعصابه، يبى يعني يتبع أي شيء من رغباته وراحاته لكن لازم يتبع قوانين معينة ويراعي الطرف الآخر. بالطفل يوم زعل زعل ترى أي مكان تسدحت على الأرض وقام يصارخ بالسوبر ماركت بالمول.
صدق.
صارخ ما اهتم بالمطعم، لكن الكبير ما يقدر يسوي. فمنو اللي متعذب؟ هم مساكين الشباب اللي بمرحلة المراهقة. طبعا احنا الشباب عندنا المرحلة كبيرة، بس انا خلني اقول الحين عن شباب المرحلة المراهقة. يبدأ مسكين وده بس ما يقدر، وما يقدر بس وده، فهي مسكين يعني شو يقولون مخهم في دوشة، فيه زحمة مو بقادر يحد.
عشان شي دكتور يعطي الأمور أكبر عن حجمها ويسوي لها قصة عودة، يعني عقب يوم بتلقاه بيكبر في مرحلة.
ترى أي شيء أي شيء عمي له صدى يزيد، يعني أي شيء يرن 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 داخل قلبي يكبر.
نعم.
هذا إحنا بعلم النفس نقول الفكرة كيف تكبر بمخ الإنسان. يوم يفكر فيها زيادة. مرة من المرات أختي حصة ياسمي وحدة قالت لي ودكتور وأنا ما أنسى، وأبوي يدمر حياتي، وأبوي كله يضربني، كله يضربك يعني مصبحون نفسي عليك.
نعم.
شو السالفة؟ طلع لنا ضاربنها يوم تحققنا معاها بالموضوع ثلاث مرات بحياتها كلها مضروبة ثلاث مرات. الباقي بتقولين لي شو يعني احنا ضربنا أكثر عليها. الباقي شو؟ الباقي هذه الأفكار وأحلام اليقظة.
نعم.
الرنة الإعادة شو بالأنكم بالاستديو الريواي.
نعم.
فيظلوني تحن تحن تكرر 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 كبرة براسها. والله يا أختي إن أخذت علي وقت بس أغير هالفكرة. ليش؟ لأن زادت من التفكير في الموضوع. فنعم الجواب إن أغلب مشاكل عيالنا مبهي مشاكل حقيقية في مرحلة المراهقة أو الشباب المبكر.
نعم.
هي مشكلتهم إن المخ للحين مسكين مشتغل مثل شو أقول يعني مثل مريحانة، خلني أقول يروح ويرد يروح ويرد على قلت خوان مصري ودي ويجيب يروح ويرد يروح ويرد على الفكرة يروح ويرد، ترى أنت أي شيء حتى خذ القلم وروح ورد على الحرف شو يصير، يعني كل شيء يروح ورد عليه شو يصير يزيد.
نعم.
هو هذه هي مشكلة مرحلة المراهقة، ولهذا السبب يعني إحنا مهم لما نقول إن اشغلوهم، يعني أنتم مرات إحنا مو بلازم نوجههم، احنا بس اهم من ان احنا في المرحله الصغيره هاي البدايه اهم من ان احنا نوجههم. تعرفين تلاحظين احنا يوم ناخذ الولد ولا البنت وليس ناصحهم.
نعم صحيح.
بس ما يفيد.
صدق
يفيد؟
لا
مشيت.
نعم.
وقال يا أخي ما يسمع الكلام. لو مو ما يسمع الكلام، هذا الوقت مش وقت توجيه لأنه خلاص نفول، هذا الوقت وقت إشغال تشتيت، وهذا هو الفن اللي إحنا ندور نعطيه للأهالي. يا جماعة عيال هالزمن عيال غير عن أول. الآن الواحد يوصل عمره 36 ما يفكر يتزوج. الآن البنت تقول، تقول ما نقول لها توصل ل 34 تقول أنا ما بعرس لحين أكون نفسي.
نعم.
وين هذا الفكر اللي صار ناتج من تشتيت السوشيال ميديا والأمور الثانية اللي يسمونها الزي جنريشن ذا سامعين فيه؟ زين.
نعم.
وين هذا؟ وين الحالة اللي إحنا فيه؟ أو حال الأول، فإحنا ما نقيسهم على الأول. الحين إحنا هالمرحلة نخف عليهم ال هذه الحنة أو الفكرة وتشغالهم، نشغلهم بشيء ينفعهم لو بالحيلة.
نعم.
قدرنا وصلنا، ما قدرنا تموا مساكين يدورون حوالي محورهم، حوالي عمارهم، حوالي أحداث صغيرة 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 لين ما ينتبهون إلى العمر مضى.
صحيح.
وإذا تلاحظين الحين عمي تشوفين العيال أو الشباب الحين، خلنا نقول إذا طلعت من مرحلة المراهقة زين، بعد ترى المنهج التعليمي والسيستم الدراسي كثيرين الحين يعرضون على أساس إنه طويل لكن في الحقيقة هو الآن محافظ على إن نعرف بعض الأولويات. شوفي مرات عمي إحنا نتمنى أشياء ما نسويها حين يوم نكبر، عسب العيال، عسب الزواج، عسب الناس، عسب الوظيفة، ونصير الدوام مضيقين لكن نمشي للدوام بريلنا وإحنا بضيقين.
نعم صدق.
السبب عمي ليش؟ لأن إحنا قدرنا نحل شوي شوي هالمشكلة. شو اللي أنا ودي أسويه؟ ودي حط راسي على الفراش بالمكيف البارد عن هالحر.
نعم.
إني أسوق بهالزحمة، إني أضرب خط بشي ربع ساعة ينقضي أقضي ساعة ونص بالشارع عشان تصير دوام مبكر قايم قبل الفجر طالع له، وهناك الدوام لا منزيل المدير ولا منزيل وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ المشكلة هي مشكلة وفي نفس الوقت حل. الحياة في الزمن يبالى شد على النفس. مرحلة المراهقة لا، مرحلة يبى راحة النفس. اللي ما يحل هالمعادلة ما يمضي بسرعة. ليش؟ لأن إحنا دوم يعني بالمفهوم الحياة عندنا عدة أشياء لازم نرتبها. يوم نتخالف كيف نتخالف، يوم نترادد كيف نترادد، يوم نتخذ القرار كيف نتخذ القرار، يوم اللي مغلوبين كيف إننا نحافظ على 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 شعورنا، كيف إننا نتحمل الإحراجات. هذا يقدر الطفل يتحمله؟
لا.
يقدر المراهق يتحمله؟ ما يقدر إلا إذا حل هالموضوع. وهو شو اللي أنا أبا، شو اللي أتمناه، شو اللي أشتهي، وشو اللي أنا لازم أسوي.
نعم. تتغير نظرة الشباب دكتور، يعني الحين هذا الياه اللي وصل عمر المراهقة كانت نظرته للأمور قبل يوم هو أصغر غير، التهويل مثلا في أمور بسيطة، وصل مرحلة المراهقة هل تتغير نظرته هيك اللي هو يوم هو كان صغير؟
ترى تغيرت بسبب خلنا نقول نمو العقلي.
نعم.
شوفوا شوفوا ديننا الإسلامي عطى مؤشر للبلوغ اللي هو يتحاسب فيه الإنسان، وهو النضج الجسدي.
نعم.
النضج الجسدي هو اللي يأكد لك إن المكينة سامحنا التعبير سليمة وصالحة للاستخدام البشري. المكينة اللي في الرأس يوم تقدر تعرف الصح من الغلط بدون ما تتأثر أو قادرة على التخفيف من أثر العاطفة، هذه المكينة اللي تمشي. ولهذا السبب شو اللي يتغير في مرحلة المراهقة؟ أول بشوف نفسي أكثر إذا طفل أني إما ما يهمني الناس أو يهمني رأي الناس.
نعم.
بالمراهقة لا، أنا أوازن بين اللي أباه واللي يبون الناس. أول إذا عندي شيء أسويه أسويه راسي يابس ما أخذ ولا أعطي. يوم كبرت المكينة أو صارت المكينة سليمة صرت أقدر أني أوازن. أول يوم أعصابي ضاربة عندي أقول وأسوي اللي أباه، اللي يخطر بالي اكسر صحون مديدي اضرب صارخ الله يحفظه ويستر على الجميع انسان يكون مبزين. لكن سبحان الله من تتعدل الماكينه القى البريكات والهاند بريك والقى التراث بالماكينه. نعم لهالسبب هذا اللي يخلي الاختلاف. اذا زدتي بين ان احنا نفهم ان اولوياتنا ليست هي التي نريد، الذي نريده غير وأولوياتي في الحياة غير.
نعم.
أولوياتي في الحياة شو لازم أسوي يعتمد على شو أبغى أكون في المستقبل، شو دولتي تريد مني، شو أمي وأبوي يتمنون علي، شو اللي أنا لازم أتعلمه من مهارات، وشو اللي أبغى. والله كل إنسان يريد يروح يسعى البحر الحين السير ولا عصاري ويلس ويسولف مع ربعه كل إنسان يريد. فإذا يعني كبرنا بنبدأ نفهم إن إحنا لازم نيلس ونفهم أولوياتنا. إحنا عندنا مشكلة أمين في حصة.
نعم.
مشكلتنا إن ما عندنا أي سيستم، طبعًا يعني في سيستم جد حديثة إن أنظمة يعني حديثة. نعم. تساعد الولد خاصة بعصر هذا عصر التكنولوجيا اللي أسميه.
نعم.
هذا العصر تساعد الإنسان إنه يفهم نفسه، يفهم شو يبقى، شو التخصصات اللي تناسبه، شو المتطلبات اللي لازم، المهارات اللي لازم يبنيها. ترى مرات احنا عندنا مشكلة ان احنا ما نعلم عيالنا شو اللي لازم يسوونه او ما نعرف نقول لهم.
صحيح.
فكيف نوصل لهالشيء؟ نوصله هي ترى اوقات. شوفي هي الانسان يمر بحالتين، حالة ضياع وحالة يعرف دربه، وبينهم قلبه شو يريد. إذا حل نضج عقله فصار إنه حالة شو يريد يقدر شوية يشوف يشخص عينه اللي يريده واللي لازم يسوي. بعدين شو يحتاج؟ يحتاج واحد يقول له ترى ها هذا دربك.
نعم.
كيف أنت دربي هذا؟ أنت تتحكم بيه؟ يقول لا تعال إحنا بنشوفك أنت شو نفسيتك، شو حالتك، شو شخصيتك، شو أمنياتك، شو طموحاتك، شو أحلامك، شو كذا، وبعدين بنقول لك هذا يناسب الصير رائد فضاء، يناسب الصير عالم فيزياء، يناسب الصير دكتور، يناسب الصير قائد أو مدير. إحنا هنا إذا نجحنا، وهذه معاناة ترى هذا العالم، إحنا في علم النفس عندنا مشكلة كبيرة في الموضوع.
نعم.
إذا نجحنا نوصل لهذا الشيء ترى الإنسان يا عمي إذا شاف دربة ترى حين أنا ركبت العابر متجه الشمال وين بوصل؟ طبعي.
صحيح.
فهمتي؟ ما تجي ينوط بس يصبر في الخيمة.
نعم.
ترى أنا ركبت الشارع وحطيت ريلي على البترول خلاص. نفس الشيء المراهق يحتاج واحد يسوي له.
نعم.
دب مثل دروبة.
صحيح.
شيوخنا الطريق طيب واضح ويمشي عليه.
الله يقدر نحن نقول الأهل على أنهم يعني يوجهون عيالهم التوجيه الصحيح. أنا أشكرك دكتور.
ما يقدرون بس هذه الحياة يحاولون والمحاولة تجيب النتيجة
بإذن الله. أشكرك دكتور. الله يطول عمرك. أشكرك.
طولت عليكم.
الله يطول عمرك. بيض الله وجهك وما قصر.
الله يبارك فيك.
يا مرحبا. يا مرحبا.
مع السلامة.
مستمعينا كان ويانا الدكتور أحمد عبد العزيز النجار أخصائي نفسي. نحن مستمرين وياكم، بنطلع فاصل ورادي لكم، تريونا.
من داخل البيت.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه اعتليها.
كم مساحه كل بر وكم عدد حبه رماله وكم عدد اغصون الارض اليابسه ولا الطريه.
قصيد فزاع.
مثل جميلي معك كمل جميلك معي، مثل جميلي معك كمل جميلك معي، وعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لأخطل وتسمع أنا لأسمعي لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لصمعي، لكن بسمعك شعر يهزل فضالة تدعي ظلم. والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء، لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني يولع في جوفي نار كنها لضى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضى، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
قصيد فزاع
الأولى منكم وفيكم، منكم وفيكم.
جديمنا
بيتم جديدنا،
ميو 7.4.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا، سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به، لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، مستمرين وياكم في تكملة موضوع حلقتنا لليوم اللي رمسنا فيه امس، واليوم بنكمل ان شاء الله، وباكر بعدنا بنرمس في مرحلة ثانية. امس رمسنا عن مرحلة الطفولة، اليوم نرمس عن مرحلة الشباب والجامعة والحياة اللي عقب. ويانا الدكتورة فاطمة الحمادي خبير اجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي. مرحبا دكتورة.
مرحبتين أختي حصة.
صبحت الله بالخير.
صبحت الله بالنور أنتي ومستمعيني ساعة الأولى.
إيش حالك؟ عساك بخير.
بخير ربي يحفظك.
الله يطول عمرك. أمس نحن رمسنا عن مرحلة الطفولة.
نعم.
والأمور اللي تستوي عند الياهل ويزيدها في مخيلته خلينا نقول ويكبر المواضيع وخلاف ينتقل المرحلة ثانية والأمور اللي عطاها أكبر عن قدرها تشوفين أنه شرط لي يقول يعني وايد عطيته أكبر عن حجم هذا الموضوع اللي استوالي خلاف ينتقل من هاي المرحلة لمرحلة الشباب اللي هي المرحلة الأكبر. كيف تأثر مرحلة الانتقال خلينا نقول الشباب هاي من الجامعة لين الوظيفة على الصحة النفسية للشباب؟
نعم. طبعا أختي حصة يعني أي إنسان في هاي الحياة عند مثل ما تفضلتي عدد من المراحل الانتقالية اللي تمر عليه من يوم هو طفل مثل ما شرحت وغاية سن الرشد وحتى مرحلة الشيخوخة كل مرحلة خلال دورة حياته هذه يمر فيها بمحطات. نعم. ينتقل من بيئة تعود عليها لبيئة جديدة عليه تماما بالمكان بالزمان بالناس اللي فيها بالقوانين اللي فيها فمن الطبيعي انه يتاثر نفسيا. فيوم نقول يتاثر نفسيا هذا شيء طبيعي وكلنا كبشر نمر بهذا الشعور اللي يخلينا انت بتغيرين مكانك اليوم بتركضين من غرفه بتغيرين هالغرفه ثانيه تاخذين وقت تتاقلمين على الوضع. فما بالك في بيئة جديدة عليك ناس جداد عليك قوانين جديدة عليك فتحتاجين وقت له عشان تتأقلمين مع التأقلم النفسي مع هذا الوضع. لكن يعني عشان نوصل لمرحلة من الاستقرار النفسي نحتاج إلى دعم يعني محتاجين دعم ما نقدر بروحنا نوصل لمرحلة من نحن استقرينا نفسيا في هذه البيئة. نحتاج تهيئة عشان نوصل ل يعني الاستقرار النفسي اللي قلناه وما نتأثر بشكل سلبي أو نوصل لا سمح الله إلى انتكاسة في صحتنا النفسية أو لا سمح الله إلى اضطراب يتحول لاضطراب مزمن. يعني لازم نحصل دعم عشان النقلة هذه تكون فيها فرصة للتطور فرصة للنمو في شخصية هذا الإنسان مو بأنه ينتكس. يعني مثال مثل ما ذكرتي البارحة الطفل من مرحلة ارتباطه بالبيت والوالدين دخل لمرحلة الروضة عالم جديد عليه بيئة جديدة عليها إذا ما هيئنا بيدخل في صراع نفسي صياح وكل يوم بطنه يعور وحالة فبيعيش في قلق وتوتر حتى لو كان طفل. ونتم نحن نحتاج لدعمنا المستمر ونكلمه ونشجعه ونقدر الجهد اللي يسويه كل يوم عشان يتأقلم مع هذه المرحلة إن هي لمرحلة الشباب. مرحلة الشباب اليوم يطلع من مرحلة الثانوية العامة حصة يدخل لمرحلة جديدة عليه مهمة في حياته تسوي له نقلة نوعية مش هي مرحلة الجامعة لا مرحلة الخدمة الوطنية. اليوم تي تقول أنت هذه يعني الرد جميل هذا الوطن ونحن نفتخر بهذه المرحلة لكن التين للواقع وإحنا قعدنا مع الشباب ونتكلمنا معهم هم يمرون في صراع نفسي. صحيح. أنت تنقلها من حياة الرفاهية فجأة الدخلة لحياة صلبة فيها نظام بزيادة يمتنع عن مغريات الحياة أهم شيء تليفونه ينشل عنه لا, لا, لا يشوف العالم الخارجي لا يتواصل معهم هذا ما يحتاج تهيئة نفسية ما يحتاج أنت تدعمه وتشجعه وتكون معاه طول هذه المرحلة عشان يعدي هذه المرحلة بسلام نفسي. يحتاج تدخل منا نحن كأهل نوقف مع الشباب في هذه المراحل الانتقالية في حياتهم إن هي لمرحلة اللي ذكرتيها حصة مرحلة الانتقال من الجامعة إلى العمل هني النقلة شوي تكون أصعب على الشباب. ليش؟ لأن المراحل اللي قبلها كانت مراحل ينتقل فيها من بيئة تعليمية لبيئة تعليمية ثانية قوانين لقوانين ثانية يطلع من الثانوية يدخل خدمة الوطنية فيها يدخل الجامعة فيها ناس مثله فيها معلمين يدعمونه فيها بيئة الكل مشاركنا فيها لكن يطلع من الثانوية لما يطلع من الجامعة لا مرحلة الحياة العملية هني الحياة تختلف عنده تماما. ليش؟ لأنه يلاقي نفسه في مرحلة انتقل من حياة مسكرة بنظام معروف بإجراءات معروفة بربع يشاركونه لحياة ثانية لناس ما يعرفهم، لقوانين ما تعرف عليها، حياة ما بعد الجامعة حياة غير تماما، فيها استقلالية تامة، فيها مسؤوليات أكبر، فيها رحلة البحث عن وظيفة. حصة من أصعب المهام على الشاب والشابة أنه يدور على الوظيفة، ها يعني يحس أنه تايه، يحس أنه عليه مسؤوليات، يعني محتاج أنه حد يدعمه فيها. أنت ما بتقعد اليوم في البيت بعد الجامعة تتريي يتصلون فيك ويقولون تعال في وظيفة تترياك، لا، أنت تقوم وتتعرف على الجهات وتعرف شو الجهات هذه اللي تناسب تخصصك، وتتابع الأخبار، تشوف معارض التوظيف، تزورها. لا تقول والله ربعي يقولون معارض التوظيف هاي ما منها فايدة، لا، أنت يمكن ما توظف، تربيعك ما توظف، آلاف توظفوا من خلال هذه المعارض. كثير من الشباب اختي حصة يجيهم إحباط في هذه المرحلة. صحيح. أنا درست وتزوجت وتخرجت وما حصلت وظيفة، كله بالواسطات، كله بالكلام السلبي اللي يدخلونه في مخهم.
صحيح. كيف يتعاملون ويا هذا الشعور دكتورة؟ نعم. بطريقة صحية،
شو اللي يصير حصة هني؟ أولا أن الشباب يركزون على الوظائف الحكومية. أنا أبحث عن وظيفة معناته أنا أبحث عن جهة حكومية توظفني، لا، الدنيا تغيرت والوظائف انفتحت، عندنا قطاع خاص تيلة بشر من خارج الدولة وتتوظف عندنا، فكيف أنت ما بتحصل وظيفة في هذه البلاد وأنت ولد البلاد؟ في عندنا قطاع خاص في جانب ريادة الأعمال، ليش ما تتوجه تفتح لك مشروع، تشوف الجهات اللي تدعمك في هالجانب؟ فهذا هذه الأفق هذه لو انفتحت عند الشباب بتخفف عليهم هذا الضغط، وبيعرف إن في يعني أبواب ثانية ممكن أنا أروح لها وأبحث عن الوظيفة أو أبحث عن الاستقرار في الحياة العملية هذه. فأتريى أني أنا ما أتريى أني أنا فقط أبحث عن جانب واحد وأقول ما حصلت الوظيفة. ثاني حل لهذا الشعور بالإحباط وبالضغط النفسي، حصة شو اللي يصير عند الشباب؟ أني أنا أتريى أخلص الجامعة عشان أبدأ أبحث عن وظيفة. التخطيط لمرحلة الحياة العملية تبدأ من أول يوم أنا أدخل في الجامعة، لازم أخطط لها الحياة، أختار التخصص، أعرف شو اللي سوق العمل متاح لي. أنت ليش قاعد تدرس؟ عشان تشتغل، فلازم تعرف شو اللي بشتغل فيه، وين بشتغل، وين ممكن أنقبل بهذا التخصص. أغلب الشباب والبنات شو يبحثون عن وظيفة قبل الجامعة، يرتبطون بعقد عمل مع دراسة معينة ويتوظفون فيه. أنا ما حصلت عرض توظيف، دخلت الجامعة بالتخصص المتاح واللي يناسب درجاتي، استثمر كل سنوات الدراسة في تطوير نفسي، اشتغل على نفسك، ما حد بيطورك عشان يجهزك للعمل. الوظيفة ما تحتاج شهادة. حصة أيون عشرات نقابلهم نختار واحد على أي أساس؟ مش على أساس التخصص، على أساس المهارات اللي عنده، قدر يقعد قدامنا ويتكلم ويناقش ويعرض أهم نقاط القوة اللي عنده. فأنا خلال 4 سنوات قاعد أدرس أشتغل على نفسي ونمي هذه الشخصية عشان أنا أكون جاهز. نعم. للحصول على هذه الوظيفة، بدل ما أقعد بس أنحت في التحصيل الأكاديمي. وذكرتي قبل شوي معظم الشباب يضيعون هذه السنوات في التحصيل الأكاديمي، لازم أجيب المعدلات العالية، ويضغط نفسه، ما يدري أن الحياة العملية ما تحتاج فقط معدل عالي.
صحيح.
تحتاج مهارات. أنا اليوم بدخل في هذا العالم الوظيفي، أدخل فيه من الباب أشوف آلاف الشخصيات، كيف أقدر أتعامل معها؟ أنت تزعل وتنفعل وتسود في وجهك الدنيا إذا نقصوك درجة، كم من درجة في المادة، لكن كيف بتتعامل مع مدير أنت اشتغلت طول السنة وعطيته وآخر شيء نزل تقديرك؟
نعم.
لازم تعرف تتعامل بهذه المهارات. هذه بعد لازم تخصصوا لها اختي حلقة خاصة. نعم. في كيف الموظف الجديد والشاب الجديد يوم يدخل الحياة العملية كيف يتكيف، كيف يتعامل، كيف يعرف يدير هذه الانفعالات. ف هذه الأشياء المهمة اللي لازم يحطها الشاب في باله عشان ما يدخل في أزمة نفسية، ما يدخل في توتر وقلق يأثر عليه، ويعني الحياة اللي كان يترياها وكلها سنين الدراسة تروح الفاضي لأنه ما عرف كيف يدخل الحياة العملية بتخطيط بتهيئة بتجهيز لهذه المرحلة.
الله يعين الجميع يا رب العالمين ويقدر الشباب على أنهم يأخذون الأمور ببساطة إن شاء الله ويهونون على عمارهم بتتيسر إن شاء الله. نحن نقولهم أنا أشكرك دكتورة على مداخلتك ويانا وبيض الله ويهج وما قصرتي.
أبي الله يسلمك حياكم الله.
يا مرحبا مستمعينا. كانت ويانا الدكتورة فاطمة الحمادي خبير اجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي. نحن مستمرين وياكم بنطلع فاصل ورادي لكم تريونا.
من داخل البيت.
إذا صابك هبوط في سكر الدم وحسيت بدوخة ورعشة وتعرق ويوع وتفقد وعيك، فإن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تنصحك بأنك تحافظ على الهدوء وتيلس أو تنسدح، وضروري أنك تاكل شيء فيه شكر مثل حبوب السكري أو أي مشروب فيه شكر. عقب تقايس السكر مرة ثانية، لكن إذا تم ينزل مستوى السكر في الدم حاول تاكل شكر زيادة وسير على طول لأقرب قسم طوارئ.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه.
أنت حامل حمى وفي عينك نشوف غلا البلاد، وبأفعالك رقابنا طويلة، وفي صدرك نحن في أمان وعز ورخاء.
وزايد قدوتي زايد وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي بأسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار.
تغادر اسيا وطننا يصرك اخضر والسماء مدرار تحت ظل الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها سنة 71 بشهر ديسمبر الى الان وراية اتحاد تعانق الشمس وتجاذبها
بنا ثورة بناها زايد الخالد وحد ثوار لثورة زايد الله وحد الدولة وطورها.
الاولى اماراتية تراثية وطنية.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويحصى بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليه سارحين تخلصون أشغالكم، ليه تسمعونا من رادة وسياييركم، وليه تسمعونا من رادة وبيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا. ليه سايرين يشلون عيالهم من المدرسة مخلصين امتحاناتهم، الله يواليكم الصحة والعافية ويعينكم إن شاء الله على هاي الأيام أنها تخطف بردا وسلاما. نحن نقول عليكم وعلى عيالكم وفال عيالكم إن شاء الله التوفيق والنجاح يا رب العالمين، بتردون عاد بتيرسون الدرسون، الله ييسر أموركم إن شاء الله ويوفقكم ويحفظ لكم عيالكم، وإن شاء الله الله يبشركم بالنتائج اللي تسعدكم. ونحن نقول الله لا يخسر لكم تعب. نقولكم مستمعينا أن التسجيل البطولة تفزع لليو لبرنامج الميدان الحول بدأ. كان تشوف عمرك فيك زمط، سجل الحين وطرش صورة هويك على 056-525-1666 056-525-1666. ونخبركم أن التسجيل بدأ رحلة الهجن الجاية بنسختها 12 لسنة 2025. سجل على hhc.gov.ae وخذ لك مكان فيها ورابع الرحالة، تكون واحد من اللي يشارك في حفظ تراثك الوطني. والهلب النخل كلهم عزم وشارك في المسابقات بنخلك. مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ينظم دبي للرطب من 25/7/2025. شارك جماعتك وسجل في الأشواط اللي تعيبك على الموقع hhc.gov.ae. وفالكم الناموس كلكم. البارحة يوم طريت عن النخل وطريت أنها أقولكم شاركوا، واللي عنده نخل واللي عنده كمية العرب اللي طرشوا لي ويقولوا لي أبونا متعايزين، ويوم رمستي أنتي البارحة شجعتينا، والله كفو. أنا أقولكم وأنا أشجعكم، وما تسوى هذا المهرجان وما تسوت هاي المسابقة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ما نظموها إلا أنهم يبونكم تظهرون الشيء العدل اللي عندكم، يبونكم تشاركون. ولو ما نجاحها في الموسم الأول ما استمرت هذا الموسم، لكن الحمد لله رب العالمين بتوفيق من رب العالمين وبجهود الناس اللي اشتغلوا على هذا المهرجان نحن نقول نجح، اللهم لك الحمد. فنحن نشكر كل القائمين، أولهم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والجماعة اللي شغالين على هذا الموضوع أنه وصلوه، لأن ما شاء الله تبارك الله هاي السنة الثانية لدبي للرطب. فأنا أقولكم شر اللي ما قلتوا لي البارحة وطرشتوا لي وأثنيتوا وقلتوا أنك أنتي شجعتينا، أنا بعدني أقولكم وشجعكم وأقولكم وادعمكم وأقولكم بويا مالكم إلا أنكم أنتوا تشاركون، خاص العرب اللي قالوا أن نحن عندنا ونخلى وحدة. حد يقول عندي نخلى وحدة، لكن تثمر بثمر طيب ويايبنها من البقعة الفلانية، أنا ما بخرب عليهم، لكن أنا أباهم يشاركون، أنا أشجعهم ونحن كلنا نشجعهم. مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بكبره يشجعكم، وما سوالكم هاي المسابقة أو هاي المهرجان نحن نقول إلا أن يباكم تشاركون، لو بنخلى وحدة وتثمر ثمر طيب وتعطي شيء عدل، وأنت مدارنها وتعبان فيها، تراها لو هي انخلى وحده، هاي تبى مداراه، تبى محاضاه، تبى انك انت تعرف للامور هاي. يعني انا البارحه اتناقش واقول حد من العرب، تراه اللي يعرف في النخيل هذا نحن، هذا علم، مو بكل حد يعرف في امور النخيل. فاللي يعرف في هاي الامور هذا نحن نقول عنده علم، وهذا العلم لازم انه يخبر به العرب، ما يحتفظ به العمره، ينشر العلم هذا. وايد من العرب ما تعرف في اشياء تستخدم في أو في اوقات معينه، يخلبون النخل في وقت معين، الامور يدون النخل في وقت معين، في امور وايد تتسوى في مواسم، كل ولو وقته. وهذيل العرب اللي يعرفون في هاي الأمور هذيل عندهم علم. وأنا البارحة يوم طريت وأقول أن خالي الله يحفظه وخالتي الله يحفظهم ويطول في عمارهم، أنا أشوف أن عندهم علم في هذا الشيء. يعني أنا يوم طريت أنها تعرف النخلة ويعرف خالي النخلة من خوصتها، وحد يعرف أطري النخلة يعرف نوعها، وحد يعرف من القعامة، قعامة رطبة، يعرف شو نوع هاي النخلة، حتى لو ما شاف الرطبة شاف القعامة روحها يعرفون. وهذا علم مو بكل حد يعرفه، وايدين عندهم نخل لكن مشلين على منوع، مشلين على البيادير والبشاتير عندهم أنهم يتعبلون منهن، وهذيل العمالة يعني ما يعرفون زيادة، لكن اللي أنت بتوقف على راسه وبتعلمه، حتى لو أنت وقفت بعد على راسه وعلمته، ما بيوصل العلم اللي عندك. فنحن نقول شاركوا وفالكم إن شاء الله التوفيق والناموس، والله يبارك لكم فيما أعطاكم يا رب. نحن مستمرين وياكم مستمعينا، بنطلع فاصل ورادي لكم، تريونا.
من داخل البيت،
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به، لهجتك أساسه.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، مستمرين وياكم في حلقتنا لليوم. رمسنا في البداية عن البارحة، أمس كانت حلقة واليوم حلقة، ونحن تكملة حلقة أمس واليوم، وإن شاء الله باكر بعدنا مكملين في مرحلة الطفولة والأمور اللي تخط على الياهل وخلاف في الشباب، وبعدين إن شاء الله في المرحلة اللي تي عقب. اليوم عندنا موضوع ثاني مستمعينا، وبتخبرنا عنه الأستاذة فاطمة المرزوقي، أخصائي رعاية نفسية في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي. مرحبا يا أختي فاطمة.
مرحبتين وصباحكم سعادة جميعا.
صباح النور والسرور، إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير، إيش حالكم أنتو؟
بخير الله يطول عمرك، بخير وسهالة الحمد لله، بشرونا عنكم.
الحمد لله طيبين، الله يسلمكم.
الله يسلمك. نحن قرينا عن بركة الدار،
صحيح؟
شو هي أبرز الاحتياجات اللي لاحظتوها لكبار السن في منطقة الشويب واللي خلتكم تطلقون نادي بركة الدار هناك؟
تمام. أنا دائما أحب أني أبدأ حديثي بأقوال ملهمة ومعبرة وتلامسنا نحن ومن قادتنا الله يحفظهم. فمن أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، قال أن كبار المواطنين هي شريحة مهمة من النسيج الاجتماعي عندنا في الدولة، هم القدوة اللي نحن نستلهم منهم قوة الإرادة والعزيمة لمواصلة مسيرة التقدم والبناء، وكبار المواطنين أهم عطائهم مستمر ومن حقهم علينا رعايتهم ودعمهم. طبعا نحن في مؤسسة التنمية الأسرية كل خدماتنا وبرامجنا تستند على أن نحن نسوي دراسات واستقصاء آراء للفئة المستهدفة، وبناء عليها نحن نصمم الخدمات والبرامج اللي تلبي هذه الاحتياجات. فمن يومين طبعا تم الإعلان عن إطلاق نادي بركة الدار الاجتماعي في منطقة الشويب. النادي هذا نادي نهاري، توفر بيئة آمنة لكبار المواطنين والمقيمين والمقبلين على مرحلة التقاعد من 50 سنة وطالع، سواء سيدات ورجال. وطبعا نادي بركة الدار الاجتماعي من المشاريع اللي تركز على هذه الفئة واللي تعد أو هذا المشروع يعد بالنسبة لنا نحن من الركائز الأساسية ضمن التحديث على اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية اللي تركز عليهم. فأنا بأخذكم في رحلة سريعة إن شاء الله في كيف نحن وصلنا لاحتياجات كبار المواطنين والمقيمين في منطقة الشويب واللي خلتنا نطلع نادي بركة الدار الاجتماعي عندهم في هذه المنطقة. طبعا نحن جلسنا مع كبار المواطنين والمقيمين في هذه المنطقة، سمعنا منهم شو هي احتياجاتهم، شو هي تطلعاتهم في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك جلسنا مع موظفين من المؤسسة من مدير مركز إلى منسقين، نسمع من وجهة نظرهم شو هي احتياجات فئة كبار المواطنين في المنطقة والمقبلين على هذه المرحلة في المستقبل. وكذلك جلسنا مع أفراد أسر كبار المواطنين على أساسنا نسمع منهم من وجهة نظرهم كذلك شو هي احتياجات الفئة. فمن خلال جلساتنا المركزة مع المستويات الثلاثة رصدنا عدد من الاحتياجات الملحة لهذه الفئة، ويمكن أبرزها كان أن ما شيء مرافق مخصصة تعنى بالجوانب الصحية والثقافية والاجتماعية لفئة كبار المواطنين في المنطقة، وأن ما عندهم متنفس ممكن أن يلجؤون له لأي أنشطة اجتماعية في المنطقة، ولأن منطقة الشويب بعيدة عن مدينة العين نفسها أو المدن الكبيرة، ومحدودية طبعا الخيارات سواء الترفيهية أو الصحية أو التعليمية، تبين وجود حاجة لإنشاء نادي نهاري يوفر بيئة آمنة وداعمة ومتكاملة لفئة كبار المواطنين.
نعم، شو هي الخدمات والأنشطة اللي ينفذها نادي بركة الدار في مركز الشويب، وهل هناك أي مميزات أو تسهيلات عشان يوصلون الأعضاء لهذا النادي؟
طبعا نحن في الأندية النهارية نقدم مجموعة متكاملة من البرامج والخدمات الاجتماعية، لأن هدفنا الأساسي أن نحن نخلي كبار المواطنين والمقيمين والمقبلين على هذه المرحلة نشيطين سواء من الجانب البدني أو من الجانب الذهني. فبالإضافة لهذه الخدمات نقدم لهم خدمات صحية مثل الورش الصحية، الحصص الرياضية، استشارات التغذوية، فحوصات طبية، بالإضافة إلى الأنشطة التثقيفية، الأنشطة الترفيهية، الرحلات، حصص تحفيظ القرآن، خدمة التأهيل الرقمي، نعلمهم كيف ممكن يستخدمون التطبيقات المختلفة على أساس أنهم يحصلون على الخدمات في الحكومة وأنهم يوصلون لها اعتمادا على ذواتهم. كذلك نحن نوفر فعاليات نعزز فيها خبرات كبار المواطنين وننقلها للأجيال العمرية المختلفة ونستفيد من خبراتهم من خلال التطوع. نعم. طبعا كل هذه الأنشطة والخدمات ما يتم تقديمها فقط من مؤسسة التنمية الأسرية، وإنما طبعا بالتنسيق مع الجهات الشريكة في إمارة أبوظبي، وطبعا المؤسسة معنية بشكل كبير بإمارة أبوظبي ومناطقها الثلاثة اللي هو منطقة أبوظبي، منطقة العين، ومنطقة الطفرة. ومن المميزات اللي عندنا نحن في نادي بركة الدار الاجتماعي في منطقة الشويب أن وفرنا مواصلات لفئة السيدات عسب أن نسهل وصولهم وحصولهم على الخدمات والأنشطة اللي تتوفر عندنا نحن في النادي.
نعم، لأي مدى تسهم الخدمات الثقافية والصحية والترفيهية والاجتماعية اللي يقدمها النادي في أنها تحسن جودة الحياة للمشاركين؟
طبعا الخدمات اللي نقدمها نحن في النادي يسهم بشكل كبير في جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين والمقبلين على هالمرحلة، من خلال طبعا منظومة متكاملة من الخدمات سواء الثقافية، الصحية، الترفيهية والاجتماعية. فنحن هدفنا على سبيل المثال من الفعاليات الصحية أن نحن نعزز نمط الحياة الصحي لكبار المواطنين، مو بس أنهم يمارسون النشاط الصحي على سبيل المثال فقط في النادي عندنا نحن، بالعكس يعني يكون عندهم ممارسة يومية حتى في حياتهم الخارجية. بالإضافة لذلك نحن نسعى أن نحن نعزز المهارات الفكرية والمعرفية والذهنية عند كبار المواطنين من خلال برامج تعليمية، ورش تثقيفية، ورش لتنشيط الذاكرة من خلال تمارين بسيطة يمارسونها بشكل يومي كذلك في النادي، وأن نحن نوفر لهم مكان يتجمعون مع الناس اللي من أعمارهم على أساسنا يعززون علاقاتهم الاجتماعية، يستذكرون الماضي، وكذلك يتكلمون عن المشاكل والتحديات اللي موجودة عندهم في الوقت الحالي سواء مع اللي من عمرهم أو اللي أصغر عنهم، ويوجدون حلول لهذه الإشكاليات. فطبعا التكاملية في هذه الخدمات يسعى أن يعزز جودة حياة كبار المواطنين ونحسسهم أن أهم كفئة بالكرامة، الاستقلالية، الاندماج المجتمعي. فنحن من هذا المنبر نرفع لهم جودة حياتهم.
جزاكم الله خير. نحن نقول وأنا أشكرك اختفاط مع مداخلتك ويانا، وبيض الله وجهك وما قصرتي.
تسلمون، ولنا شرف أمانة في مشاركتنا معاكم في البرنامج.
شرفنا بك، الله يطول عمرك.
أتمنى يوم سعيد لكل المستمعين
أجمعين. يا رب. يا مرحبا مستمعينا، كانت ويانا الأستاذة فاطمة المرزوقي، أخصائي رعاية نفسية في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي. نحن نقول أول شيء نشكرهم، وتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الله يطول عمرها ويحفظها، رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. افتتحت مؤسسة التنمية الأسرية نادي بركة الدار الاجتماعي في منطقة الشويب، هذا بتوجيهاتها أنهم يقدمون الخدمات الاجتماعية الكبار للمواطنين والمقيمين والمقبلين على مرحلة التقاعد. ليش سووا هذا النادي مستمعينا؟ يهدف النادي لأنه يوفر بيئة آمنة تعزز المشاركة الفعالة الكبار السن، وتضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، والخدمات، وبالإضافة يبعد لهم الخدمات الاجتماعية المتكاملة لتحسين وضعهم وتمكينهم في استخدام التقنيات لتسهل وصولهم للخدمات وتنمية مهارات وقدرات ومعارف الأسرة والقائمين على رعايتهم. وأشاد معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية بالدعم الكبير اللي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الفئة كبار المواطنين باعتبارهم ركيزة أساسية في المجتمع، مشير إلى أن سموها تحرص على تمكينهم من مواصلة عطائهم في بيئة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم. أنا أشكرهم فعلاً، يعني اختاروا منطقة الشويب مثل ما قالت أختنا فاطمة لأن هاي المنطقة بعيدة شوية وبعيدة عن الخدمات، فسووا لهم هذا النادي في منطقة الشويب. وهذا النادي شكل يقولكم نموذج رائد في الرعاية المجتمعية المستدامة، يوفر برامج وخدمات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة لكبار المواطنين سواء على الصعيد الصحي أو الثقافي أو الترفيهي، وهذا يعكس التزام مؤسسة التنمية الأسرية برؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي وتعزيز التكافل بين الأجيال، وهذا يضمن استمرار العطاء وتقديم الخبرات المتراكمة اللي يمتلكها كبار المواطنين. جزاهم الله خير على مجهودهم اللي قدموا، ونشكر نحن أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها ويطول في عمرها. الله يحفظ كبار المواطنين، اللي عنده حد من كبار المواطنين الله يطول في عمره ويعينكم إن شاء الله على بر الجميع. نحن مستمرين وياكم مستمعينا، بنطلع فاصل ورادي لكم، تريونا.
من داخل البيت.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني،
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
للحين يغلى من سعر نفط العراق، سعر الذهب في سويسرا وانجلترا، وانا عليك حم يا حلو المذاق، والناس ما تدري لكن قلبي درى. للحين يغلى من سعر نفط العراق، سعر الذهب في سويسرا وانجلترا، وانا عليك حم يا حلو المذاق، والناس ما تدري لكن قلبي درى. خليتني اخسر منافسه السباق، اقدمك قدام وتعود ورا. يا مير قلب متيمك ترى الفراق، في ذمتي ما هو بطبع اللومرا، صاحب كله سمعه على اوسع نطاق، ظلاله الحاله لخلق الله ذرى، لكنك تحمله حمل ما يطاق ويقوم به مثل الحصان الابجرى. سريت قلبي في رجا لحظه عناق، وخلفت وعدك ليت قلبي ما سرى، والجملة هلي ما تجي ضمن السياق، ما تنكتب أصلا ولا هي تنقرى، وكان احترقت من الهجر مو تحتراق إلا بعد، فبقول له عصا ورا لأني محذرك من يوم الفراق اللي يذله للمدن وأهل القرى، محذر إنك والعروق اللي دقاق ما ينفع عن مجروح قلبي ما برا، ولكن خيلي يشبه ذاك البراق ما كنا هلا يوم أقبل لم ترى، وخليتني أخسر منافسة السباق، أقدمك قدام وتعود وراء.
قصيد فزاع
الأولى، إماراتية تراثية وطنية.
يشجون القلب لو تدري لأن قلبي يعشق عيونك، بك مولع يا بعد عمري من جمالك صارت مفتونك، يا شجون القلب لو تدري لأن قلبي يعشق عيونك، بك مولع يا بعد عمري من جمالك صارت مفتونك. أريد العمر من دونك، لك عيون حسنها يغري والشعر ضعفي علمتونك، أحبكم بالدم بيجري ولا أريد العمر من دونك، لك عيون حسنها يغري والشعر ضعفي علمتونك. كيف عني تخفي شجونك يا نسيم الصبح والفجر، والله اني حرت بظنونك يا الغلا يا حبي العذري، كيف عني تخفي شجونك يا نسيم الصبح والفجر، والله اني حرت بظنونك. وبكت عنا قلبني صونك، والتمس يا محبي العذري والرجال تشط مغنونك، من فراقك طالبي صبري وبكت عنا قلبني صونك، يلتمس يا محبي العذري والرجال تشط مغنونك، يا شجون القلب لو تدري لأن قلبي يعشق عيونك، بك مولع يا بعد عمري من جمالك صارت مفتونك، بك مولع يا بعد عمري من جمالك صارت مفتونك، من جمالك صارت مفتونك.
منكم وفيكم. البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا،
سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به، لهجتك أساسه.
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
مستمعينا، ضمن فقرتنا اللي نرمز فيها كل ثلاثة اللي مسمينها يحتاي تعرف، نتطرق اليوم لأهمية التواصل الجيد، خلونا نقول، بين المريض ومقدم الرعاية. ويانا الدكتورة عايشة أحمد النعيمي، رئيس قسم تجربة المريض في إدارة الجودة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. مرحبا دكتورة.
مرحبتين اختي حصة، صبحكم الله بالخير والعافية.
النور والسرور، إيش حالك؟ عساك بخير.
الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين.
نحن فقرتنا الأسبوعية واللي نسميها يحتاي تعرف.
نعم.
إذا ممكن نوضح شو أهمية التواصل الجيد بين المريض ومقدم الرعاية، سواء كان طبيب أو ممرض أو حتى حد من اللي في الرعاية الصحية يداوم.
نعم. طبعا أختي حصة، عشان نفهم موضوع التواصل، أو خلينا نستخدم بعد مصطلح التواصل الفعال والجيد مثل ما ذكرتي، خلينا نسأل هذا السؤال: هل اليوم أنا كطبيب أقدر أفهم حالة المريض بدون ما يكون في تواصل ويا المريض، أني أنا أسمع منه، أو المريض نفسه ممكن أنه يلتزم بالخطة العلاجية أو الأدوية أو غيره بدون ما يتواصل مع الطبيب؟ طبعا الجواب هنا لا، مهم جدا أن يكون في تواصل. فهنا خلنا نتفق من البداية أن موضوع التواصل الفعال هذا مش شيء فرعي ولا جانبي، هذا شيء نعتبره من أساس الرعاية الصحية ومن أساس بناء العلاقة، علاقة الثقة بين الطبيب والمريض. فهنا التواصل الفعال هو اللي يكون طبعا بين الطرفين، يشارك فيه الطرفين، الطبيب من جهة والمريض من جهة أخرى، بحيث أن يتواصلون بمعلومات واضحة ومفهومة تؤدي فيهم في النهاية إلى أن احنا نوصل لنتيجة إيجابية. فمثلا يعني نتكلم عن أهمية هذا التواصل الفعال، خلينا نعطي مثلا مثال: لو عندنا مريض مقرر له مثلا عملية، الله يعافيكم ويعافي الجميع، وهو متوتر خايف لدرجة مثلا أنه ممكن يلغي هاي العملية، هني موضوع التواصل وأهميته. أنا كطبيب أسمع من المريض شو مخاوفه، أحاوره، أفهمه بلغة مبسطة وواضحة عن هاي العملية، شو أهدافها، شو أهميتها بالنسبة لتحسين صحتك، بحيث أني أنا في النهاية أعينه على أنه ياخذ القرار المناسب بالنسبة لصحته. فالتواصل الفعال هنا من أهم عناصره عندنا الوضوح، ومهم جدا ان المعلومه اللي توصل للمريض واضحه. نقدر هنا موضوع مثلا عمر المريض، ان كان هو كبير او صغير، اللغه اللي يستخدمها المريض، اللغه اللي يتقنها، اتاكد اني انا اكلمه بلغته المناسبه. احيانا احتاج اني انا اتواصل وياه بطرق مختلفه او ادوات مساعده تساعده على فهم حالته، مثلا يكون عندنا فيديو مجسم نشرح عليه. هذه كلها من انواع التواصل. كذلك اختي حصه، مهم جدا أني أنا كطبيب أتجنب استخدام المصطلحات الطبية المعقدة. أحياناً مثلاً نشرح للمريض حالته فنستخدم مصطلحات طبية، مثلاً والله من التشخيص أن عندك مثلاً مرض السكري النوع الثاني. طيب ممكن الناس ممكن تكون عارفة شو مرض السكري النوع الثاني، هني دوري أنا كطبيب في أني أنا أشرح باستخدام لغة مبسطة للمريض، إنها مثلاً حالة مزمنة، إن يحتاج أن نحن ننظم فيه السكر، وأشرح له شو السكر والأنسولين والأشياء هذه مهم جدا. ليش أنا أحتاج أني أنا أشرح لك طبيب؟ لأن في النهاية إذا المريض ما وصلت المعلومة بشكل واضح، هذا طبعا إلى يعني ممكن تكون سلبيات على الصحية في أنه يلتزم مثلا بالأدوية أو بالخطة العلاجية وتتأثر صحته العامة.
نعم. كيف نوضح دكتورة أو نخبر الناس أهمية التواصل الفعال على أنك أنت تبني ثقة بين المريض والدكتور؟
نعم طبعا هنا مهم جدا أختي حصة، أن المريض يوم بيعرف أن موضوع التواصل الفعال هذا حق من حقوقه، بحيث أنه ما يتردد أبدا في أنه يعني يسأل الطبيب عن تفاصيل حالته، انه هو مثلا اذا كان الطبيب خلنا نقول ما يتقن اللغه العربيه من حقه انه هو مثلا يطلب مترجم بدون اي تردد ولا اي احراج، او انه مثلا يحال الى طبيب يستخدم لغته. هنتي نتكلم عن مسؤوليه المريض في انه يعرف حقوقه ويطالب فيها.
نعم.
مثلا يعني اهميه هذا الشيء في حصه انه يعني اذا المريض ما فهم المعلومه الطبيه بشكل صحيح مثل ما ذكرنا، هذا فعلا ممكن يؤدي إلى أخطاء في التشخيص أو يؤثر سلبياً على صحته. وحتى الدراسات تقول أن نسبة كبيرة من الأخطاء الطبية يكون أساسها أنه ما كان فيه تواصل فعال من البداية، وما كانت المعلومة واضحة بالنسبة للمريض، فأدت إلى أو ما وصلت المعلومة بشكل صحيح للطبيب، فأدت إلى حدوث ممكن لا سمح الله أخطاء طبية في هذا المجال. وهنا يحضرني أختي حصة يعني موقف في أحد المؤسسات الصحية يعني تدل على أهمية التواصل الفعال ووصول المعلومة بشكل مناسب للمريض. كان في مريض كبير في العمر وصف للطبيب مثل كريم أو جل مرخي للعضلات، وراح الصيدلية خذ أدويته، لكن الظاهر أن الصيدلاني ما وضح له بلغة يعني هو بلغته بشكل مفهوم كيف يستخدم هذا الدواء. فبعد فترة رجع المريض للطبيب مرة ثانية إنما تحسنت حالته، وسأل الطبيب هنا إن كيف أنت استخدمت هذا الدواء، فطلع يعني ما لأن ما تم شرح استخدام الدواء بشكل صحيح، كان يستخدم الدواء عن طريق الفم. فيعني شوفي كيف ممكن طبعا هذا يأثر حتى على صحته بشكل سلبي، لأن ما كان في تواصل جيد وفعال بينه وبين مقدم الرعاية الصحية. فهنا نحرص على هذا الموضوع، لا تتنازل أنت كمريض عن حقك في أنك أنت توصل للمعلومة بشكل واضح ومفهوم وبلغة أنت تفهمها.
نعم، ساعات دكتورة المريض يستحي أو يتروع يسأل أو يوضح حتى مشكلته، في رأيك كيف ممكن نشجع المرضى على أنهم يعبرون ويرمسون بصراحة؟
طبعا مثل ما قلت لك أختي حصة، أول ما أني أنا يكون عندي الوعي في أن هذا حق من حقوقي أنا كمريض، هذا يعني ومكفول لي فيه وثيقة حقوق المرضى اللي معتمدتنها دولة الإمارات، فهذا يعني يدعم أو يشجعني على أني أنا أطالب بهذا الحق. ثاني شيء أنك أنت لازم تعد نفسك أنت كمريض أنت شريك في هاي العملية العلاجية، هاي صحتك في النهاية، وأنت طرف فيها وطرف مهم في أن تحرص على أنها تتحسن. فموضوع أنك أنت تطلع من الموعد الطبي بدون ما يكون يعني تكون كل الأسئلة اللي أنت في بالك عن صحتك ما تجاوبت خلال الموعد، هذا صراحة هنا يرجع كذلك لمسؤوليتك. فعشان شي دائما نحن حتى ننصح مرضانا أن قبل ما أتي تكون أنت مجهز نفسك، حتى ممكن تكون مدون أسئلتك، كاتب أسئلتك على التليفون أو على ورقة، بحيث أنك أنت تتأكد كل هالأسئلة تم الإجابة عليها. الكبار في العمر دائما ننصح مثلا الأشخاص اللي يعتنون فيهم في البيت أن يكونون وياهم في الموعد الطبي، أساس أنه بس نتأكد أن المعلومة والشرح يوصل بشكل صحيح ويتم استخدام العلاج بشكل فعال. فهذه صراحة يعني مثل ما قلنا، أول ما أفهم أن هذا حق من حقوقي أنا كمريض، وأفهم تبعات الفهم الصحيح للحالة اللي عندي وكيف أنها تأثر فعلا على سرعة إن شاء الله العلاج والشفاء، هنا هذه بتحفز المريض إن شاء الله على أنه يسأل الأسئلة اللي هو يحتاجها.
نعم، قبل ما نختم وياك دكتورة، كيف يقدر المريض يكون عنصر فعال في تعزيز هذا التواصل باللي يعود عليه بالفائدة والنفع؟
نعم أختي حصة، طبعا مثل ما ذكرنا نحط دائما احنا يعني في بالنا ان احيانا ممكن الطبيب يكون مثلا بسبب كثرة المواعيد او كثرة المرضى او المتطلبات اللي هو مثلا ان يستخدم يعني يحتاج ان يدون بعض المعلومات في ملف المريض على الكمبيوتر وغيره، فاحيانا ممكن الطبيب يعني ما يؤدي هذا الدور بالشكل المناسب. هنا مثل ما ذكرنا مسؤوليتي انا كمريض اني انا اعرف اني جزء من هاي العملية، صوتي لازم يكون مسموع، اذا عندي اسئلة اسألها بكل يعني احرص على اني انا اسألها وافهم ان هاي اولوية من الاولويات، ما اخذ موضع الصمت ولا اتردد اني انا استوضح من الدكتور عن الحالة العلاجية.
نعم، أنا أشكرك دكتورة على مداخلتك ويانا، وبيض الله وجهك وما قصرتي.
جزاك الله خير ومشكورة الغالية. الله
يحفظك. والله يطول عمرك يا مرحبا. مستمعينا كانت ويانا الدكتورة عائشة أحمد النعيمي، رئيس قسم تجربة المريض في إدارة الجودة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد وضيوف مميزين بإذن الله. سامحونا على القصور وفي أمان الله.
داخل البيت.